لله رب العالمين. الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فلا زلنا في كتابي او في شرح كتابي حليه طالب العلم لفضيله الشيخ الاكبر بن عبد الله ابي زيد حفظه الله تعالى ونفع به. نفع الزاد الشيخ في الكلام على اداب الطالب هو الفصل الخامس، اداب الطالب في حياته العلميه. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض المسائل الهامه، ومنها ان طالب العلم عليه ان يحفظ علمه كتابه، وعليه ان يراجع محفوظاته برعايه بها وبالعمل بها. واخر شيء ما ذكرناه في الدرس الماضي هو مساله متقدمه في الطلب، وهي قضيه الاستنباط الأشياء الجديدة التي تنزل بالمجتهد أو تحل في الناس، والمجتهد الخطب لها تخرج الفروع على الأصول، ينظر إلى أصول المسائل التي ثبتت فيها الأدلة ويخرج عليها المسائل الجديدة، كمسائل المخدرات في هذا العصر وتنوع أسماء المخدرات والمسكرات. فهذه على كل حال مسألة متقدمة، مسألة متقدمة، يعني طالب العلم لن يخفي في أول حياته ولن ينظر في مسائل كبيرة، بل سيطرح هذه الأشياء للراسخين في العلم والأهل العلم الراسخين. وفي هذا العصر يوجد المجامع الفكرية، المجامع الفكرية واللجان، لجان الفتوى، وهذه اللجان الفقهية وهذه اللجان كثيرة بأن تنظر في المسائل الحالة الجديدة، تأمل فيها وتفتي فيها، وهذا أفضل من ترك هذه الأفراد، هذا أفضل من ترك الأفراد بخطورتها. ثم ندخل نشوف الآن في الأدب الحادي والثلاثين، وهو اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل، اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. وهذا أدب مهم، أن طالب العلم يعرف أنه دائما يحتاج إلى ربه جل وعلا في تسليمه وتعليمه والفتح عليه، وأن يجنبه الزلل والخطأ، ويستعيذ بالله من أن يزل أو يزل أو يكذب على الشريعة، ويستعيذ بالله قبل ذلك بأن يعينه على الطلب، نفس الطلب أو على الطلب نفسه، لأن الطلب له عوائق كثيرة وعوارض. يعني كما ترون أن طلب العلم ليس من السهولة أن يحصل ما يريد، لماذا؟ تجد عوارض وعوائق تمنعه من الطلب. في بيتك يجد هناك معارضين، أنت سايق شغلك ورايح تطلب العلم، سايق دراستك ورايح تطلب العلم، وفي فعل في العمل تجد من يشخر منه، أنت يا فلان تجلس في مجالس يسموها مجالس العلم، أنت تتغير هتتعلم في الأدب وكذا وكذا وكذا، والأصحاب والأقارب والإخوان القليل من الناس من يفقه أهمية الطلب، أهمية طلب العلم وأن العلم أشرف ما يطلب في هذه الحياة، أشرف ما يطلب وأشرف ما ينال وأشرف ما يدعى إليه في هذه الحياة، وأشرف مطلوب وأشرف ما سعي إليه. وأنت تفنى وتذهب والمال يفنى ويذهب والعلم يبقى، ويبقى ذكرك بين الناس بهذا العلم. فالعوارض كثيرة والمؤثرات كثيرة والمخذلات كثيرة والذين يخذلون الناس كثيرون. فأنت لكي تخرج من كل هذه العوارض والعوائق والعقبات تحتاج دائما إلى أن تلجأ إلى الله جل وعلا، تطلب منه وتطلب منه أن يسلك بك سبيل العلماء العاملين، تطلب منه أن يسلك بك سبيل العلماء العاملين، وأن يصبرك وأن يثبتك على الطريق. كم من الناس طلبوا العلم وكم من الناس فلتوا، وكم خرج من هؤلاء الثابتين، وكم نفع الله جل وعلا الناس في هؤلاء الذين ثبتوا قليلا قليلا، فهم قليل من قليل. لذلك دائما على طالب العلم ان يلهج لسانه ويكثر في دعائه ربنا، يدعو ربه جل وعلا بالتوفيق والثبات والسداد. هذا هو بدايه اليوم، اللجوء الى الله تعالى في الطلب والتحصيل، والتحصيل يدخل فيه المذاكره ويدخل فيه المداركه ويدخل فيه الحفظ والتصوير ونحو ذلك. هذا هو التحصيل، سماع العلم من اهل العلم من اهله، حضور مجالس العلم، ثم الحفظ بعد الاستماع والمذاكره والمداركه، وان يكون عندك كراسات ودفاتر تكتب فيها وتقيد فيها المهم وتلخص فيها ما سمعت وما فهمت. لا بد من هذا كما ذكرنا في الدرس السابق، ما يطلق عليه عند العلماء الكناس، كاف ونون والف وشين، يكون عندك كناسا. الكناس هو الذي تسجل فيه الفوائد والشوارب اللي يسموها الان كشاكيل او كشاكيل المذكرات ونحو ذلك. يقول الشيخ لا تجزع اذا لم يفتح لك في علم العلوم. انت طلبت علم العلوم وجدت هذا العلم فيه صعوبة عليك، فيه صعوبة عليك، فلا تيأس وتحزن وتبقى الطريق. لا، شوف غيره اللغة العامية، شوف غيره أو انظر إلى غيره. وكما أنشدنا لكم كثيرا، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. يقول لا تدع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاقب بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، يعني بعض العلماء الكبار العلماء المشاهير، هناك علوم ما استطاعوا أن يبرزوا فيها وينبغوا فيها كما نبغوا في غيرها. وسيأتي لك المؤلف ببعض الأمثلة، لكن لابد ان نراعي ان هؤلاء العلماء ليسوا جهالا لهذا العلم من اصله والفاته، لكنهم لم يفتح لهم فيه، لكن عندهم اصول لتلك العلوم، لانه لم يصبح عالما الا بعدما جمع العلوم القديمه او علوم الصناعة او علوم الاله. مستحيل الانسان يكون عالم وهو ما يعرفش من يعرف جمله، مستحيل يكون الانسان عالم وهو ما يعرفش تعريف الصحيح من الضعيف من الحسن، من المرسل من المدلل من المنقطع من المعلق، وقف على هذا. لكن قد يكون عالما في التفسير وليس عالما في الحديث، قد يكون عالما في الحديث ولا يعلم شيئا عن النحو، قد يكون عالما في الحديث وليس له في القراءات. هذا موجود، يعني الواقع يقول ان هذا موجود، لكن لا شك ان هذا العالم عنده اساسيات او اساسات في هذه العلوم يستطيع انه يتحرك بها ويفهم ما يقع. فالمؤلف ياتي لك ببعض الامثله لبعض العلماء الذين انغلقت عليهم بعض العلوم، لم تفتح لهم، لم تفتح لهم على النحو الذي ذكرنا. منهم الاصمعي، الاصمعي امام اللغوي المشهور، واسمه عبد الملك ابن قريب، وعبد الملك ابن قريب ابن عبد الملك ابن علي ابن اصمع. عبد الملك ابن قريب ابن عبد الملك ابن علي ابن اصمع، امام مشهور في اللغه. إمام مشهور في اللغة، وأظن الآن كان زمان الأصمعي هذا، كان زمان الأصمعي يعني إذا كلمت الناس عنه يعني يستغربون، ما يعرفون الأصمعي. أما الآن فأظن أن كثير من الشباب يعرف الأصمعي، حتى لو لم يكن هذا الشاب من أهل الصلاح. كيف ذلك؟ من يعرف؟ كثير من الشباب الآن يعرفون الأصمعي، ويعرفونه جيدا. لماذا؟ أحسنت، لو قصيدة نطلعها صوت فقير البلبل. فهذه القصيدة قالها بعض الناس في الدعاء في يوم من الأيام، وانتشرت من ذلك الوقت. ويعني هو الذي قالها أتى بها في مناسبة معينة تدل على يعني الحفظ لأحد الناس الذين كانوا عند أحد الخلفاء. والأصمع أخذ هذه القصيدة العجيبة الصعبة والتي لا يستطيع أحد أن يحفظها، فأخذ ثمنها أو أمامها يعني شيئا كثيرا من الذهب، يعني لأن هذا الخليفة قال بأن من أتاني بقصيدة غير معروفة من الناس شيء جديد وفيه كذا وكذا من الذهب. وكان عنده غلام ذكي يحفظ مباشرة من أول مرة، فجعل هذا الغلام خلف القطار، حط خلف القطار. فكان كل ما يأتي واحد عن قصيدة جديدة، واحد من الشعراء الكبار تقول أعد البيت كتب قصيدة من أول مرة تكتب، فيأتي الخليفة يقول له أنا الآن كتبت قصيدة جديدة أول مرة تقال. يقول تفضل اقرأ القصيدة. فيقوم هذا الشاعر بقراءة القصيدة، والخليفة جالس. وهذا العبد أو الغلام الذي عند الخليفة خمسة ستارة سيحفظ القصيدة من أول مرة. فالخليفة يقول لهذا الشاعر هذه قصيدة قديمة، ماذا وضعت هذه الليل وقعد تعبان فيها تعبت فيها كيف أجيب لك واحد حفظه؟ تأتيك بأحد يحفظ من القصيدة، هذا فلان يجي فلان من وراء تعالى على فتى فلان قصيد وهو الشعر من فصاحب الشعراء إن شاء الله قصيدة بمطلعها كذا كذا اقرأها. فيقرأها هذا الفتى على طول يعني سرعة البركة. فالشعر هذا اصاب صدمة وأزمة كبيرة جدا، كيف إن هذه القصيدة طول الليل يكتب فيها وأتعب نفسه ثم وجد واحد خطا شيء يعني ادهى لعقوله. وياتي شيء اخر وثالث ورابع وعاشر بنفس الطريقه ليس قصيده جديده. هو الخليفه يقول هذه معروفه قديمه من زمان عندنا اللي احفظها من زمان هذا الان يعني فالاصل معي اللغه المسلمين هذا تعجب في هذا مساله عجيبه. فاتى بهذه القصيده التي مطلعها صوت طفيل البلبلي حي القلب الثمري الى اخره ووضع فيها كلمات صعبه جدا حروف مكرره ليس لها اي معنى حروف مكرره ليس لها اي معنى ومن الصعب بمكان الصفقه عندما تاتي الكلمه بحرفين او ثلاثه مكررات تكررهم وتاتي بحرفين اخرين تكررهم بدون اي معنى. فالصبي هذا او الولاد عجب عن حفظ القصيده عجب عن حفظ القصيده لانها قصيده يعني لعبه فيها. فماذا فاز الاطمعي بعقوده السلطان فانتشر هذه القصيده. فكثير من الشباب يرسلونها لبعضهم البعض على الجوالات اذا رن الجوال او في الصلاه او في المسجد على طول صوت صفير البلبل. وللاسف الشديد تقرا باسلوب يعني فيه تلحين وفيه يعني شديد في الاصوات الممنوعه التي لا ينبغي ان تقال. لان قلنا بان الشعر العربي العرب كانوا يقرؤونه قراءه عربيه قراءه رجال ينشدون الشعر انشاد رجال. اما الان الشعر ينشد بطريقه انثويه فيها اهار وفيها تشبه بالالحان واصحاب الالحان والكفاف على ما تسمعونه انتم من الاناشيد. وقد كتبت في هذا كتابا اسمه القول المفيد بحكم الاناشيد وكتاب يعني وزع كثيرا وله تقريبا 8 سنوات تقريبا وطبع منه 3 طبعات ومنتشر يعني وبينت فيه مفاتن هذه الاناشيد وما حصل على الشباب والشابات من هذه الاناشيد ومن طغيانه على حفظ كتاب الله وتامل الشباب وحفظهم لكتاب الله جل وعلا وانشغال بهذه الاناشيد ليلا نهارا. ونقلت في هذا الكتاب كلام اهل العلم الكبار وعلى راسهم الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى في كلام طويل وايضا كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى كلام طويل وايضا كلام الشيخ ابن عثيمين ايضا كلام طويل وعدد كبير في الطبعه الثانيه والثالثه عدد كبير من اهل العلم اطبقوا على منع هذه الاناشيد الملحنه الموجوده في هذا العصر والتي هي اكثر ما يوجد في التسجيلات الاسلاميه فهي في الحقيقه يعني خطوة أخيرة قبل الأغاني خطوة أخيرة قبل الأغاني. لكن صاحب الأناشيد يضحك على نفسه ويمني نفسه إنه ما يمشي حاله خلاص طول النهار قاعد يكرر في هذه حتى أنك إذا قد تكون في خارج البيت وإذا سمعت هذا الصوت تقول هذا البيت فيه أغاني كثير. فإذا دخلت يعني تسمع أغاني يا جماعة نحن كنا مسكين أنشيد إسلامي تسمع أصوات وألحان لا تترك شيئا عن ألحان الغناء خاصة في من ذهب إلى مكة عند الحرم أو المدينة تجد أصحاب التسجيلات هناك يفتحون نشيد مشهور جدا اسمه طيبة يا طيبة ونشيد اما هذا واما غيره في يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وايضا طلع الفجر علينا تسمع اصوات انشاد يزعمون انها اصوات بنات صغار وللاسف الشديد هذا الانشاد منها صغار يعادل ويساوي غناء الحجرات من سمع هذا الإنسان. لذلك الناس هناك المؤتمرون والحجاج يقفون عند هذه المحلات ويكونون في أشد العجب والاستمتاع والتلذذ بهذا الصوت. أصوات رقيقة جدا ومتقنة ومتكلمة في الألحان. ليس معهم بيان وليس معهم عاجز، ولكن الألحان التي يأتون بها وأصوات هي صدى الصوت المحسنات الآن موجودة في التسجيلات وفي الكمبيوتر تجعل هذا الصوت يعني أكثر من الغناء، حسنته أكثر من الغناء. وفي يوم الأيام دخلت على أحد المحلات وأنكرت عليه، فقال أنا بعت حوالي نصف مليون شريط هذا الشريط، يبيع منها يعني أي واحد من هؤلاء الحجاج والمعتبرين يقف ويسمع هذا يستلم مباشرة ويبدأ. بل رأيت هناك رجالا من مصر يترقصون أمام أحد هذه المحلات مما يقربون مما سمعوه. وأنتم إذا سمعتم هذه الأنشيد التي قلت لكم ستعرفون يعني صحة هذا الكلام ومدى مطابقته بالواقع. فالخلاصة أن العرب كانوا يلقون الأنشيد ويشهدون الأنشيد العربية اللي هي القصائد العربية، لكن بصورة، والصحابة كانوا يتكلمون بالشعر العربي الفصيح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعارف بالحروف ليس بهذه المياعة بهذه التلاحين وبهذه الآحاد، خاصة بعد أحكام ما يرى بالفيديو كليب على هذه على هذا الشيء، فأصبح يضاف إليه الصور للملحن والملحن يعني يوضع في أشكال وأماكن مختلفة ومتنوعة، مرة تجده تحت سطح الماء ومرة فوق القمر ومرة في السحاب ومرة تحت الشجر. فقلت لو رآه عبد الحليم حاكم لاعتزل الغناء ولاعتزل مكانه، لأن هؤلاء فاقوه في الإمكانات وفي يعني طريقة الجذب الناس. ما أذكر هذا غير جليل، هذا ليس جليل. من أقصد أن هو يعني أقصد يمكن في التشريف الصوتي يعني أقصد غير أنا فاهم هو أقصد الآن القضية ليس في الكلمات، الكلمات كلها التي تقال يعني بعضها تشبه الكلمات أشياء، لكن المشكلة في الألحان والتأوهات. يعني قالوا بعض التلاميذ اللي كانوا أحد الأيام مع الشيخ عبد الغيث، كان الشيخ بعد الدرس كان ماشي مروح إلى بيته جلس الصباح يعني 2:30 فوجد أصوات كأصوات الغناء، قال يا صاحب المحل اغلق هذا الاصوات. قال يا شيخ هذه هي اصوات اناشيد في قناه المجد. قال اعوذ بالله هذه اصوات اناشيد، هذا اناشيد لميت، هذه المحل. مجرد الانسان يستمع من بعيد لا يفرق، خاصه الان كما قلت لكم صوت الاستيريو والسماعات هذه الصدى تاول نحو ذلك تبعت أشياء يعني قريبة مما تفعله معنا تأوهات الإلحان أحيانا لا تستطيع الفرق. قال هذا هو ولا تأذن ذكر الأنثى. ومن أعجب الأشياء التي ذكرتها لكم قبل ذلك أن قصيدة هذه الطيبة وبعض القصائد التي يأتي بها بعض النساء من الشام الشاميات إذا سمعتها تستغرب هل الذي يتكلم هذه القصيدة امرأة كبيرة أم بنت؟ لأن الصوت محتمل أن تكون شافة وأن تكون خشعة. ففي أحد الأيام جاء طالب أبوه له محل تسجيلات كبير معروف، أو هو شريك بما صح في محل تسجيلات التقوى المشهورة في المصنع. فقال سألت عن هذه القصيدة العجيبة، فقال هذه القصيدة جاءتنا من الشام أو من سوريا أو الأردن، والتي كانت تنشدها امرأة كبيرة في السن. فلما وجدت أنه من الصعوبة أن تمشي بين الناس أدخلنا عليها خاصية تصغير الأصوات، صغر الصوت بطريقة فنية من المسجل حتى أصبح صوت هذه المرأة صوت يشبه صوت الأطفال. فمشوه على صوت الطفل كأن هم أطفال بنات صغيرة، ومشت القصيدة على أنها لبنت صغيرة، ولكن من يسمع هذه القصيدة يمكن مش ممكن بنت صغيرة تستطيع أن تؤدي هذا الأداء الفائق جدا القوي، وفي الحقيقة أيضا الفاتن الفاتن في فتنة. وأحد الأيام عرفت على حقيقة الشيخ عبد الرحمن المفراج، هو أحد صلي الشيخ الإسلامي باب الشوار، أن يسمعها فرفض، رفض أن يسمعها. فيها فتنة فعلا، فتنة الذي يستمر في سماعها. هي بنت كبيرة شابة، الآن الشابة هذه يمكن أصبحت عندها في حدود يعني فوق الثلاثين، يعني هذا الكلام يمكن تقريبا لو سبع سنوات تقريبا. طبعا هذا الكلام الآن يوجد أعظم منه وأعظم وأعظم، يعني أنا كتبته وأنا في كتاب حكم النشيد، يعني إذا قسناه بالواقع الذي قفزت إليه فيوضع بجانب الجدار، يحتاج أن يكتب من جديد، يكتب من جديد أشياء ظهرت فظيعة جدا ومنيعة في الحقيقة. وأنت تشوف شخص تابع واحد من الناس مغرم مليئا بشيء، شوفوا حالته إزاي، واسألوا كيف بينكم وبينه، يقف في الصلاة ويتردد في صدره هذه هذه الكلمات وهذه الأشياء، يقف وراء الإيمان وصدره يموت في هذه الخطايا. كل انت واقف احيانا في الصلاه تجد الجوال يرن، الموبايل يرن، واحد يطلع من هناك صوت ضد البولي، والثاني يطلع يسر غريب، والثالث يطلع سفر بعيد، والرابع يطلع بالعتاه، يعني اشياء عجيبه جدا. يعني اصبحت فتنه عما تتقمص. لذلك انا قلت وكتبت في كتابي هذا، نقلت كلام تقريبا غالب علماء العصر الذين كانوا في الاول لا يمنعونها ويقولون هي شيء عادي كلام عادي، ولكن لما دخلها هذه التحسينات التي تطلب لا يحتاج الى احد يمشيها. نقلت كلام الشيخ الجبريل وكلام الشيخ العباد، كلام الشيخ عبد الله الشيخ، كلام الشيخ طلحة الشيخ، وكلام الشيخ ناتيني كما قلت الشيخ الفوزان، مجموعة كبيرة جدا نقلت كلامهم في هذا الأمر الذي حدث التجدد في بيننا. نعم، الابتهالات احنا ذكرناها من قبل وهي أخطر من الأناشيد كثير كثير، لأن فيها شرك صريح. الأناشيد هذه ما وجدنا فيها شرك، لأن كلمات عادية رقائق ونحو ذلك، لكن الابتهالات فيها شركيات وفيها خرافات، فيها شركيات صريحة، وفيها مخالفات للشريعة والتاريخ والواقع. ولذا صريح واستغاثة عندما نقول يا أول خلق الله، يا أول خلق الله، يقصد من النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد من ناحية التاريخ والواقع؟ هذا غير صحيح. ثانيا هذا شرك يستغيث فيه ويمادي، وقف على حاله. وهذا في أي وقت؟ في وقت السحر، في وقت السحر، وقت نزول ربي جل وعلا إلى السماء الدنيا، يعطي الداعين ويعطي السائلين ويستجيب للداعين ويستغفر للمستغفرين. صوت الميكروفون باللغة العامية لا علاقة الآثار بهذا الشيء يعني. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أخطر وأخطر وأشد أنك فتصدي لها واجب وهي أخطر من مثلا. لكن الذي أريد أن يعني أنبه عليه وأكبر فيه لأن هذه شبهة تجدها عند أي إنسان. الشعر الصحابة أنتم الشعر وقالوا الشعر لكن لم يقولوا هذه الطريقة المخنثة، وإنما قالوا بطريقة الرجال الأبصار. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وتثبت الأحزاب إلى خينا والروم روم قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا. هذا طريقة القصائد العربية. لكن اسمع الآن التخنث الموجود الآحاد الموجودة استغرب كيف ان هؤلاء الرجال وصلوا لهذه الدرجه من هذا الفن. واصبح الان الانشاد له رجال مشهورون على مستوى العالم. فلان هذا فلان معروف لا بد نحضر. وذكرت لكم ان في احد الايام كان هناك احد الطلاب يقرا عليه شيئا من كتاب الله جل وعلا فوجدت فيه اضطراب شديد قراءه. فاستغربت ما بالك يا فتى؟ وجدته معلق في اذني سماعه مسجل صغير والمسجل في جيبي. قلت له ما هذا؟ طلع الشيخ على جيبه فمع شريط في هذا المسجل. فقال هذا مهرجان قرطبة الانشادي ينشد فيه 50 منشدا. 50 منشد حضرتهم في جيبه. كيف سيجتمع كتاب الله جل وعلا مع هذا الغراء؟ 50 منشد سبحان الله. هذا صار سباق وصار فيه مهرجانات احسن منشد واشهر منشد. تجد ياتيه عشرات الألوف من الشباب. لماذا؟ هل هو سيقرأ القرآن العظيم؟ هل هو سيفسر لهم آية؟ لو قلت لهم سيأتي هذا المرشد يفسر لكم آية من كتاب الله ما أتوا. سيأتي الشيخ ابن تيمية يفسر لكم سورة الفاتحة ما علينا منه. لأن فتنة صارت فتنة كبيرة جدا وثلاثة. كثير من الناس هذا الكلام أدى الذنب مستحيل يدخل إلى عقلي أو إلى ذهني. لكن الحمد لله بعد أن يبين له مرة اثنتين وثلاث ويعرف خطر هذا على كتاب الله جل وعلا قل إنما أنذركم بالوحي الإنذار أو المسكين أن أنزلنا عليك الكتاب يدل عليهم. من لم يكتفي بكتاب الله جل وعلا فلا تفهم شيء. يجد راحته في هذا الشيء، يجد سميره في هذا الشيء، يجد سعادته وسروره في عندنا كما نشيء. وإذا قرأت على آية كتاب الله فهو أقم وأكثر خلو غير مؤهل غير مفتوح. لكن إذا قلت له تعالى اسمع ذكر الله يرقص صراحة. هذا هو الإيمان. حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عزم ليس استدعانا. ثم آخر شيء قلت وأقول اعملها حسبة احسبها فيها الورق والقلم. إذا قرأت صفحة من كتاب الله وقلت فيه كامل الأحرف ألف لام ميم واحد اثنين ثلاثة ذلك واحد اثنين ثلاثة الكتاب كذا عديد. طلع عنا مثلا قرأت بالصفحة 200 أو 300 حرف. تضرب مثلا في 10 حسنات يطلع كام؟ 200 في 10 2000 والله يضاعف لمن يشاء. طيب لو انت قلت 1000 قصيدة كم حسنة تخرج فيها؟ 1000 قصيدة كاملة. طيب لو دخلت قبرك الذي يشرح لك القرآن والأناشيد، شباب يحفظون أناشيد طويلة عريضة، فإذا قلت لهم تقرأ من جزء أعمى ما يعرف شيء، إذا دخلت قبرك ما الذي سينفعك؟ الذي سيزيد لك القبر ويشفع لك؟ لو انت اتيت في كل الدواوين، دواوين ديوان اصمعي وديوان فلان وفلان اقل معلقات، وقلت لكم ان نبيل بن ربيعه الذي كان من اصحاب المعلقات بعدما دخل الاسلام مر على بعض الصحابه فقال له تعالى يا نبيل انشدنا كما كنت تنشد في الجاهليه، فرفض. لماذا؟ قال أبدلني الله خيرا منه البقرة والعمران. سبحان الله، اتلذذ بالله وكلام الله وسماع كلام الله جل وعلا القرآن الكريم. أبدلني الله خيرا من ذلك، سورة البقرة والعمران. وهذا رجل تأخذ القصيدة بتاعته ياخذوها يحطوها على الكعبة يعلقوها على الكعبة، شعر بلذة حقيقية والمتعة الحقيقية في تلاوة كتاب الله جل وعلا. فهي فتنة عظيمة ولا تشفى لها إلا الله سبحانه وتعالى. يطلع بها القرآن وأمشي إزاي يعني؟ يعني القرآن ما ينفعش الدعوة. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. قل انما انذركم بالاناشيد ولا بالوحي. انذركم بقى كتاب الله جل وعلا قال تعالى ما فرطنا في كتاب من شيء. الامم هذه التي مضت باي شيء كانت الدعوه لهم كتاب الله جل وعلا. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فليعلم تستعمل في الدعوه وفقكم موقف من هنا. بعض الناس تستعملها في الدعوه لانها قريبه من الاغاني. ليه؟ بينه وبين اغاني الاغاني سلم بسيط جدا كثير. خاصه كثير من الاناشيد الان يوقعونها على يعني ايقاعات موسيقيه ايقاعات الاغاني مما يسمونها سلالم او يسمونها اسماء معينه. كنت يعني اعرف بعضها فاحس ان هو لسه ما بعدش كثير يعني حرام عليك تسمع الاغاني والموسيقى لكن تعال اسمع الصوت هذا جميل وطبعا خير نفس النتيجة فعلا بالضبط. فتقول له تعالى احنا نقعد بس لما نقرا مع بعض سوره الفاتحه وقرات سوره الفاتحه تامل سوره الفاتحه وتدبر فيها التململ. فأنت مأمور أن تبلغ هذه الدعوة بالطرق الشرعية التي أمر الله جل وعلا. وأنت لست مأمور تقول واحد تعالى اكتب تجارة، قل تجارة بينك تعالى كذا وتعالى تعالى ادخل المسجد. يعني لست مأمور أنت بالمعصية تدعو الناس إلى السنة أو الشريعة. أنت مأمور أن تدعو الناس الى الشريعه بالشريعه. ليه؟ لان الناس كما قال تعالى طريق في الغنم وطريق في السعير. فربنا جل وعلا كتب الناس طريق في الغنم وطريق في السعير قبل ان يخرج السماوات والارض كان تامل عليه براء لست عليه دين مش هيكتب. فجيت واحد يقول انا بدعوهم بالشيء الفلاني شيخ الاسلام قلت لكم من قبل كل هذه التقاليد متالفه ان واحد فشل في دعوه بعض الشباب الى الصلاه فقعد من المسجد وجاب بتاع العود جاب العود وقعد من المسجد يعزف عن العود يفتح التعبير. فالشباب اجتمعوا حوله جمعوا بالعود وبعد ما جمعوا بالعود خلاص ضفروا قالوا تعالوا نصلي. فشيخ الاسلام سال هذا السؤال فقال هذا الانسان جاهل بالشريعة وهذا معنى فعله وحاصل تطرقي أن الشريعة ليس فيها ما يدعى به هؤلاء. ما فيش في الشريعة حاجة يحتملوا هؤلاء الناس، لأن الشريعة ناقصة. والسؤال يعني في السؤال كلمة قالوا يسمونها شبكة، شبكة يحفظون بها العوام، شبكة. يقول معنى هذا أن الشريعة عاجزة عن دعوة هؤلاء، هذا جهل شديد جدا، جهل عظيم والجهال عن الشريعة. إن إحنا لم نستطع أن ندعو هؤلاء للشريعة، فلجأنا إلى تلك المخالفات. نحن لسنا في حاجة إليها، نحن ندعوهم للشريعة، فإن استجابوا فالهدى من الله، وإن لم يستجيبوا فلست عليه إنه مسيطر. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. يعني أنت لست مسؤول التركيب في السكينة والشقة على قلوب الناس. تقول الذي نحط جواز لا يحشرها حشر وحشرها حشر، لا، لست عليها الناس، ندعو الناس. فمن كتب الله جل وعلا له هدايه اهتدى بأقل من ذلك بكلمة. واحد يهتدي بدون كلمة، يبص ركيب شو حاجة تعملها صح، يدخل في الإسلام. لواحد عامل في المجتمع الفلبيني في بعض المدارس وهو نصراني، شاف الطلاب كل يوم يروح يقضم عشان يصلي الظهر، يغسل إيديه ورجليه ووشه كل يوم كل يوم صار. ونصراني ما بيخسروش إلا كل ليلة في شهرين مرة ولا حاجة، نجاسة وكاسة. قال لهم إيه؟ كل يوم كل يوم تغسلهم إيه الموضوع؟ قال لا ده شفت بس أنا راح أغير الظهر، أنت معانا ده إحنا من يتوضى الصبح يتوضى الليل يتوضى العصر. شيء جميل جدا، دين عظيم هذا الدين الذي يأمر أهله إن هما يعني يغسلوا أطرافهم في اليوم بهذه الطريقة، ينظفوا غدا بهذه الطريقة. مفيش حد أصلا دعاه ولا حد يكلمه ولا حد له تعرفه من الإسلام. دخل الإسلام لمجرد إن واحد يصفق شعيرة واحدة فقط من شعير الدين صح، يصفقها صح. مفيش حد قال له ادخل في الدين. إذا أنت لا تضع في دينك الإسلام زي ما قلت واهتدي إلا إذا أنت دكتور المنشور أو دكتور الحاجة دي. لا، امرأة قادمة من بريطانيا إلى الرياض للعمل في مستشفى، أحد المستشفيات، قدر لها أن تدخل الرياض في وقت غروب المغرب. دخلت استغربت، دخلت كل المحلات مقفولة، كل المحلات مقفولة، تمر على الشوارع مفيش ولا محل مقفول، الناس راضين، هما ناموا ولا بردي فاضية الشتاء ولا تشفع حد عايز، كل محلات مقفولة. فين يا جماعة البصرة اللي بدها خليانية يعني الشباب بتستضيف على المنين هنا؟ أنا ده الناس راحوا يصلوا، يعني يصلوا ولا يصلوا يهدي المحل ولا يصلوا زي هنا ولا ركن نص. هذا الحدث أثر فيها وكان سبب في بداية الإسلام والدخول في الإسلام، أثر فيها تأثيرا سليما جدا يعني زلزلها. ها؟ أي نعم، أي نعم. تمام بن عسال أخذ الغلطة في الثانية، كان كل يوم يقول له يدعو إلى الإسلام، فتمام يؤجل ثم يرى صحابة رضي الله عنهم يصلون في المسجد جماعة إلى أن اليوم الثالث يعني طلب من صلى أن هو يعني يخطبه، فذهب واغتسل وأعلن إسلامه رضي الله عنه. فالفضل من هذا الكلام جواب على السؤال الذي يقول أن هو يدعو بأن شيء، فنقول الشريعة فيها ما يكفي للدعوة إلى الله، فيها ما يكفي للدعوة إلى الله، وليس الشريعة محتاجة إلى أنك تحدث شيئا بحجه انك تدعو الناس به، تدعو الناس بما امرك الله ان تدعو الناس به. والقلوب لابد تعرف هذه القضيه، القلوب بين يدي الله جل وعلا. عم النبي صلى الله عليه وسلم جلس فوق راسه قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا عم قل كلمة قل لا إله إلا الله كلمة أحد لا إله إلا الله ما دخل ومن كذا يعني في أكثر من هذا في نزعات الموت في النبع الأخير ومن يدعوه والآن لأن النبي صلى نفسه نفسه هو اللي بيدعوه ولم يكتب له بذلك بس قد تدعو واحد وهو لم يكتب له بذلك قد تدعو بكل شيء في الأرض وقد تدعو واحد آخر بكلمة وكليمة فانت يعمل السبب بس ارمي الهجرة وعلى الله جل وعلا أن يخرجها وأن تكون فيها ثمرة بعد ذلك. هذا كله الذي جرنا إليه الكلام عن الأصمعي الكلام عن الأصمعي. فالأخوة اللي عندهم صوت صفير بلبلي عندهم يعني يشوفوا لها حل عشان هي اللي تعمل تشوش على الناس في الصلاة والمساجد. وكما قلت يعني ترك هذه الأصوات أفضل لأن أحيانا فيها أشياء فيها اسم الله وفيها ذكر وتقطع انت عن الذكر والتسبيح وقراءة القرآن تقطع يعني ثلاث مرات فيها نغمة يوجد بعض الأصوات ليس فيها نغمة والآن أظن اخترع أشياء كثيرة يعني في بعض الناس عبارة عن ضغط كده سمعت الصور موجودة يعني أشياء زي كده يعني وأكيد في أشياء يعني لا أعرفها أكثر من هذا فنطلب إن الأشياء التي فيها كلام تشوش على الناس في المساجد وإذا كان فيها ذكر يكون فيها إشكال في دخول وقت المياه بها وكذلك قطع الذكر مثلا يقول لا إله إلا الله تبتلأ ثم يفتح عليه لا إله يفتح عليه منها ونحن ذلك فشوف حاجة يعني الصوت ما يكون فيه تلحين و ضعوا أمر أن يكون ترشح يعني فذكر أصمعي في علم العروض لم يفتح له وذكر علم العلماء الإمام محمد الرهاوي محمد بن يحيى لم يفتح له بالخط وابن الصلاح أيضا لم يفتح له في علم المنطق فالكلام الصلاح محمد تعلم علم المنطق وذكر كذلك أبا مسلم النحوي في علم الصرف لم يفتح له في علم الصرف والسيوطي في الحساب وهو لعل يصل الكتاب هنا الفرائض علم الفرائض وابو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي وابو الحسن وابو زكريا يحيى بن زيد الفراء وابو حامد الغزالي لم يفتح لهم بالنحوي لم يفتح لهم بالنحوي لكن كما قلت لكم كل هؤلاء عندهم أساسات لابد لهم منها. يقول فيا أيها الطالب ضائق الضربة وارجع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والاكثار بين يديه. طالب العلم يكون له دائما فزع إلى الله جل وعلا وشكة في الرغبة إليه يرجع إليه ويلهب لسانه في الدعاء. وكان شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه يستعصى عليه تفسير آية من كتاب الله وقلت لكم أنه كان يبحث عن آية في 100 تفسير في 100 تفسير ولا يفتح عليه فيها فكان يذهب ويقول ويسجد لله ويقول يا معلم اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني لزوء الله جل وعلا ورغبة بما عنده والتهاب والاجتهاد الطلب والدعاء في مرة الصلاة لا تجتهد يدعو في مرات ومرات ومرات ويؤمن بالإجابة لأن الله جل وعلا هو الذي يجيب الدعاء يجيب المضطر إلى دعاه وهو قريب ممن دعاه فالإنسان يجتهد الله جل وعلا في الدعاء ويجتهد إليه